للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم بينات، ومع المشايخ الفضلاء دكتور مساعد الطيار وعبد الرحمن الشهري. وصلنا إلى قول الله عز وجل في الآية 25 بعد 100 من سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآية آية عظيمة جدا في المعنى الذي جاءت به، وكل كلام الله عظيم. يقول الله في بداية هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يبين الله فضله على عباده عندما يهديهم، وأن الهداية محض تفضل من الرب سبحانه وتعالى على العبد. فالذي يريد الله سبحانه وتعالى هدايته يجعل لديه قبولا لهذه الهداية بأن يشرح صدره للإسلام. والذي يريد الله سبحانه وتعالى به ضد ذلك في قوله: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فلا يقبل هذا الهدى ولا يستجيب لهذا النور، ويبقى ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
طبعا هذه الآية الحقيقة من الآيات التي تدعو المسلم، يعني من لوازم الآية أن تدعو المسلم إلى طلب الهداية. يعني الهداية فيها جانبان: جانب مرتبط بالعبد وجانب مرتبط بالرب سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أحد الأقوال، يعني لأنها أكثر من وجه في التفسير، قد أفلح من زكى نفسه، بمعنى إذن أنه يبتدئ التزكية بنفسه فيطلب الهداية، يعني يطلب التزكية فيزكي الله سبحانه وتعالى. وأحيانا قد تكون محض تفضل من الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون سابق، فيقع هذا ويقع هذا، لكن الأصل هو أن الإنسان يكون متطلع للهداية فيحرص عليها. فإذا من لوازم هذا أن يتعرض العبد للهداية لعل الله سبحانه وتعالى يهديه، لأنه قال: فمن يريد الله أن يهديه. فإذا كل الأمر مرتبط
بهداية الله سبحانه وتعالى. نعم.
وسبقا ذكرنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب
ثبت قلبي
على دينك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، بل كان يكثر منه. فهذا الدعاء، يعني هذا الدعاء يدل على دلالة عظيمة على أن الأمر كله يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك أنت أيها العبد لا تغتر بحالك ولا بعملك، لأنه قد تكون في أي لحظة ينقلب حالك. ونحن يعني نحن نشاهد بين الفينة والفينة من كان ومن كان في الخير والصلاح، ثم تجد سبحان الله ترك. فأنت إذا بحثت عنه في حاله ستجد أن هناك أسباب يعني أحبطت هذا العمل، أسباب جعلته يرتكس، لأنه لا يأتي الارتكاس بدون ما يكون له سبب. فإذا العبد يحرص دائما على طلب الهداية، ودليل ذلك الأوكد هو أننا نطلب الهداية في اليوم أكثر من 17 مرة، يعني قراءة الفاتحة.
نعم صحيح.
إذا كان يصلي الإنسان فقط الفروض فإنه في كل ركعة يقول: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا موضوع الهداية موضوع كبير جدا جدا، وهو في كتابات أيضا وتفصيلات فيما يتعلق بهذا الموضوع. نعم.
هي للدكتور العباس الحازمي كتاب عن الهداية في القرآن الكريم. أحسنت. هنا في قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. شوفوا ما أجمل كلمة يشرح.
يشرح.
أيوة يعني الشرح يقولون أصلا في دلالته اللغوية تقطيع اللحم.
تشريحه.
تشريحه إلى شرائح وتوسيع. فقوله يشرح صدره الإسلام ليس المقصود أنه تتوسع مثلا الشعب الهوائية ولا لا.
أو تتمدد عظام الصدر.
لا المقصود بشرح الصدر هنا في الآية هو
الارتياح.
الارتياح
لقبول الحق.
نعم.
الارتياح لقبول الحق والاطمئنان به. ولذلك حتى الناس يقول والله أنا يا أخي منشرح الصدر اليوم أو أني ضائق الصدر اليوم بسبب الهم مثلا أو غيره.
ما يتغير شيء.
ما يتغير الصدر هو. نعم. يعني قد يكون الإنسان مثلا عنده ضيق في الشعب الهوائية وعنده ربو ولكن منشرح الصدر بالإسلام. وقد يكون الإنسان رياضي ويعني صحته ممتازة جدا لكنه ضيق الصدر بالحق. فانشراح الصدر هنا مسألة يعني معنوية إن صح التعبير، المقصود بها قبول الحق وقبول ما جاءت به الرسل والاطمئنان به. ولذلك نضرب مثال على ذلك بأبي بكر الصديق عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق فانشرح صدره لذلك وآمن. ثم لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ويتقبله ويؤمن به وينقاد وينشرح صدره. فهو من أكثر من أميز الأمثلة في انشراح الصدر لقبول الحق. ومن الذين لم يتنشرح صدورهم لقبول الحق مثل أبو جهل مثلا، بالرغم من قيام الحجاج والأدلة ونزول الوحي ما شرح الله صدره للإسلام
والعلم اليقيني عنده أيضا.
نعم من شرح صدره للإسلام ولم يتقبله حتى مات وهو
أبو لهب.
أبو لهب
يعني أكابر المجرمين من قريش كلهم سبحان الله ممن لم يشرح الله صدورهم للإسلام.
طبعا من العلامات يا إخواني على كون الإنسان يكون أهلا لأن يشرح الله صدره هو أن يتجرد الإنسان لطلب الحق، يعني ما يجعل اشتراطات ولا يعني إيش
يعني موانع
قيود. يقول والله إن جاء الحق من أقربائي قبلته، إن جاء من آل فلان لن أقبله، إن جاء الدليل بالطريقة الفلانية قبلته، إن جاء بشيء الفلاني لن أقبله. هذا قد لا يوفقه الله ولا يشرح صدره. لكن الشخص اللي يقول أنا متى جاءني الحق قبلته، أنا بغيتي هي الحق، قل أن رأيت رجلا يريد الحق بهذه الصورة إلا ويهديه الله له. ولذلك لو تتبعت في كثير من سير العلماء والقادة الذين دخلوا في دين الله عز وجل تجد عندما تتأمل في سيرهم أنهم كانوا بحاثين عن الحق، يبحث عنه بتجرد، قد لا يكون اهتدى إليه في أول عمره ولا يكون اطلع عليه، لكن من حين ما يصل إليه يشرح الله صدره له. شوف سلمان الفارسي كيف تنقل هذه التنقلات من بلاد فارس إلى بلاد الشام والعراق ثم جاء إلى المدينة، كل ذلك طلب
للحق.
ماذا فعل الله به؟
شرح صدره له.
مع أن العلم أن سيده الذي كان يعمل عنده من اليهود
لم يشرح الله صدره
وكان أعلم من سلمان.
نعم.
بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. العلم موجود
لكن سلمان كان يبحث ولكن لا يدري أين يجد هذا الحق، لكن الله هداه إليه ودله عليه جزاء وفاقا، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى. في المقابل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في آية في سورة البقرة تدل على أنه يختبر الله سبحانه وتعالى عباده بأن ينير الطريق لهم، فمنهم من ينشرح فيشرح الله عز وجل له صدره ومنهم من ينقبض. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني بان لهم الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدلة لكنهم لم يقبلوا ذلك
ولم يبادروا،
لأن هذا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الوحي الذي نزل عليه من عند الله عز وجل لم يوافق ما تهواه أنفسهم، فتعارض أمران هدى وهوى،
فقدم الهوى
فسلب الله منهم الضياء. قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال العلماء ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بنارهم، لأن اللي ذهب من هذه النار
نور
والنور وبقيت حرارة الشك. نعم. والنفاق والبغي والحسد والعجب وغير ذلك من أدواء النفوس.
نعم. نعم. ويمكن أن يضرب مثال على أيضا هذه الآية إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي مر معنا عندما طلب الهداية وطلب الحق وهو صادق من شرح الصدر، فشرح الله صدره وهداه ورزقه النبوة. لاحظوا أيضا في قوله هنا فمن يريد الله أن يهديه فمن يريد ومن يريد أن يضله، أن المقصود بالإرادة هنا هي الإرادة الكونية القدرية، أن الله سبحانه وتعالى من أراد الله به الهداية كونا وقدرا وقد قدر له ذلك يسر له أسبابها، ومن قد كتب الله في إرادته الكونية القدرية أنه لا يهتدي فإنه لا يشرح صدره للإسلام.
الله أكبر.
نعم.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هنا جاء تشبيه عجيب جدا في هذا الضيق الذي يحصل لمن لم يقبل هدى الله سبحانه وتعالى، قال كأنما يصعد في السماء. والذي يلاحظ أن اللي يصعد في السماء يرقى جبلا أو أنه يصيبه ضيق غير مرئي وغير منظور،
نفس ضيق في النفس. أيه. نعم.
ومعروف الآن الذين يعيشون في الجبال يعانون من نقص
أصبح الأكسجين.
أي الأكسجين. والذي يصعدون أيضا الجبال يشعرون بضيق شديد جدا على قلوبهم. الله عز وجل يشبه هؤلاء الذين ضاقت صدورهم بعدم قبول الحق كهؤلاء الذين ترونهم عندما يصعدون جبلا أو يرقون في علو يصيبهم هذا الضيق المادي، شبه هؤلاء بهؤلاء، مع العلم أنه في التشبيه بلاغة عجيبة جدا. أنت ترى الذي يصعد إلى السماء كأنما ينطلق في الفضاء، فأنت تقول هذا الآن في فسحة بينما هو في ضيق، وكذلك الذي ترونهم هؤلاء الذين
في الضلال،
في الضلال قد تظن أنه في فسحة، بل كل المعطيات تقول لك أنه الآن يعيش يعني
مبسوط
مبسوط ويفعل ما يشاء، أكرمكم الله يزني بمن يشاء ويغني كيف يشاء ويشرب ما يشاء، ليس عنده حلال ولا حرام. لكن تأمل الواقع ستجد أنه يعيش ضيق حقيقة. والدليل على ذلك، هل سمعتم أن عالم من علماء المسلمين أو ولي من أولياء الله استعجل الموت وراح ينتحر؟
لا
أبدا ولا يمكن. لكننا سمعنا كثير من هؤلاء الذين فتنوا بمنهج الحياة ولم يستجيبوا لأمر الله ولم يطيعوا الله سبحانه وتعالى ممن يراهم الناس مبسوطين في حياتهم وإذا بهم ينتحرون من شدة الضيق الذي يعيشونه،
مع أنه في نعمة،
مع أنه في نعمة مال ويعني شهوات متاحة في كل الأوقات وعز وسمعة وجماهير وكل يتمنى أن يكون، بل حتى لو ترى ابتساماته في الصور والأفلام التي تصور له تتوقع أن هذا الرجل يعيش أسعد حياة، ولكنه في داخله يعيش أمقت حياة وأتعسها. هذا مصداق لهذه الآية الكريمة.
طبعاً في المعنى في قوله فكأنما يصعد في السماء.
أيوة.
طبعا اللي ذكره الدكتور محمد هو قول للمعاصرين، أما كلام السلف يعني في طبقة السلف جعلوا التشبيه بقضية القدرة، يعني أنه لا يقدر أن يشرح صدره بنفسه كما لا يقدر أن يصعد في السماء.
عجيب.
نعم. لاحظ الآن.
طيب دعنا خلنا نأخذها واحدة واحدة يا أبو.
فمن يريد الله أن يهديه.
الآن فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. هذا الجزء الأول. أن الله يقول أيوة أن نعم. الله يقول من أراد الله به الهداية.
نعم.
فإنه يرزقه قبولها ويسهلها عليه فيقبلها وينشرح صدره لها.
نعم. ومن يريد
أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
نعم.
نقطة.
نعم.
يعني ومن لم يرد الله به خيرا يجعل صدره ضيقا حرجا، والحرج هو أشد الضيق.
أشد الضيق وسنأتي عليه إن شاء الله.
بالضبط. يعني حتى أذكر أن أظن قيل لعمر
ستأتي إن شاء الله.
أيوة. أنها الشجرة التي وسط
الشجر
التي لا أحد يستطيع
يصل
لها.
نعم.
هذه حرجة.
حرجة. هذه الحرجة. نعم.
فهو لا يستطيع أن يصل للهداية، صدره ضيق.
نعم.
ثم يقول كأنما يصعد في السماء.
يعني هذا لا يستطيع هذا صاحب الصدر الضيق أن يهتدي أن يصل هداية كما لا يستطيع أن يصعد في السماء.
أي كأنما يصعد في السماء.
إيه نعم.
جميل.
لا يستطيع يعني تدخل يعني لو أراد الهداية ما استطاع كما لا يستطيع أن يصعد في السماء. طبعا الحرج اللي ذكرتها يا أبو عبد الله في قال في ذكر الطبري أنه قال قرأ بعض وقرأ بعض من عند من عنده يعني عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيقا حرجا القراءة. نعم. قال صفوان فقال عمر أبغوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا وليكن مدلجيا. قال فأتوه به. يعني لاحظ الآن عمر
حقيقة شروط غريبة.
أي فقه غريب. لا نعم. قال فقال له عمر يا فتى ما الحرجة؟ قال الحرجة فينا يعني عندنا في كنانة الشجرة تكون بين الأشجار لا تستطيع إليها راعية ولا وحشية ولا شيء.
ماذا يوصل لها صعب.
قال فقال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير.
سبحان الله أحسنت. نعم.
فإذن هي قضية القدرة كما أنك لا تستطيع لا تقدر أن تصل إلى الهداية كما أنه لو يوصل إلى هذه الحرجة لا تماما مثله مثل من أراد أن
يتكلف الصعود في السماء
يتكلف الصعود إلى السماء ولا يستطيع
ولا يستطيع.
يقول قال عطاء الخرساني كأنما يصعد في السماء يقول مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء
في السماء. نعم هي نفس المعنى.
وقال الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس كأنما يصعد في السماء يقول فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه أو يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. وقال الأوزاعي كأنما يصعد في السماء كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما. وقال أبو جعفر بن جرير وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته إلى آخر الآية. أي نعم. لكني أنا أقول يا أبو عبد الملك أن هذا المعنى أيضا صحيح والمعنى الأول أيضا له وجه من حيث إبقاء التشبيه أيضا على ظاهره يعني مثل هذا الذي ضاق صدره بالحق كمثل الذي يصعد في السماء فيجد في الصعود إليها مشقة عالية فهو لا يقدر على ذلك أو يشق عليه ذلك
وخاصة الآن يعني لاحظ كأنما يصعد في السماء
يتكلف الصعود
يتكلف قالوا يصعد يعني يتكلف الصعود إلى السماء ولا شك أن الصعود فيه تكلف فيه تكلف لكن المعنى الإضافي الذي يعني ذكره المعاصرون وهو ما يتعلق بضيق النفس في
أنتم قلتوا يضيق نفسه سعيد الحين رجعتم
لا ما يضيق نفسه سعيد لا ما هو سعيد
أنه يظهر من حاله كذلك
لا اللي فيه كتمه الآن
أي
يعني أنت قبل قليل قلتموها كنت في كتمة وفي كذا
إلا
ويكون سعيدا وبسوطا.
لا 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 نحن نتحدث الآن عن الصورة الحسية تركنا من المعنوية
طيب.
لأن التشبيه الآن قال كأنما يصعد في السماء هي حسية صورة حسية
طيب
أيوة فالتشبيه بها بجانبها الحسي وهو أن الذي يصعد في السماء يتكلف الصعود للسماء يعاني مشقة فهذه المشقة هي التي يتحدث عن المعاصرون يعني مثلا الآن يتحدثون عن الضغط الجوي ويتحدثون عن الارتفاع وأنه يعني قد يؤدي إلى قتل الإنسان فعلا ولذلك شوف الآن في نظريات الطيران وما يتعلق بها أن الأكسجين اللي في الطائرة الآن لو الأكسجين الموجود في الطائرة ما مات كل من فيها فما المانع من هذا الجانب برأيك يعني
لا شوف المانع ليس قضية مانع هو أولا
لكن هو قول المفسرين أيوة
شوف شوف المشكلة المعاصرين أنهم يفرحون بما أوتوا من العلم وينسفون غيره صحيح. هذه مشكلة يعني هو يظن الآن أن هذا الأمر الذي خبأه الله له هو المعنى المراد دون غيره طبعا وبعضهم طبعا يزعم كلاما طبعا هو يزعم كلاما لأننا قابلت بعضهم أنه لا يرد قول ابن عباس ولا يرد لكن طريقته في عرض الموضوع أنه لا يرى إلا هذا القول فتقول له أن طريقتك في عرض الموضوع أن هذا القول هو القول الصواب دون غيره لكن أنت لاحظ يعني لاحظ أمر قضية أنه والله اللي يصعد إلى الجبال يجد من ضيق النفس هذا أمر معروف عند الناس يعني ليس شيئا جديدا وأهل الجبال أخبر بهذا ولن تخلو أشعار العرب من ذكر شيء من هذا لكن لو كان هذا هو المراد فهذا أمر كان معروفا عندهم ومتداول بينهم ليس امرا
جديدا يعني جديدا حالياً صح كذا يعني قصدك حتى يقال ان هذا اكتشاف جديد
اي نعم أي. اول شيء تركهم لهذا الموضوع بالكليه مع معرفتهم به هذا يشعر ان هذا ليس هو المراد الشيء الثاني الكلام الذي ذكره السلف أبلغ، وهو المقصود أنه لا يستطيع أن يدخل الإيمان في قلبه
كما لا يستطيع
أن يصعد إلى السماء بنفسه. ما يأتي واحد يقول والله الآن يطيرون إلى أخلاق، نتكلم نحن الآن إنسان
بذاته
بذاته أن يصعد السماء، كما لا يستطيع أن يصعد إلى السماء بذاته لا يستطيع أن يدخل الهداية
إلى قلبه.
إلى قلبه
صحيح.
ليست مثلا مرتبطة، والله هو قبل قليل وعبد الله كان يقول أنه الإنسان قد يكون يعني مثلا فيه مثل هذه الأمراض، يعني كذا المسألة مرتبطة بالهداية المعنوية، فالهداية المعنوية ليس لها. ولهذا حتى عمر لما أشار إلى الحرجة، لماذا أشار إلى الحرجة؟
اللي صعوبة في الوصول إليه،
صعوبة الوصول. فالمسألة أنا في نظري أنه ما يقوله معاصرون فيه ضعف شديد جدا، وأنه معنى ذكره السلف هو الأبلغ، وهو الذي يؤدي المعنى الذي أراده الله.
يعني كأنما يصعد في السماء، يعني كأنما يتكلف الصعود إلى السماء بذاته،
بذاته هكذا
تماما كما في قوله،
وأن هذا أمر مستحيل بالنسبة له.
نعم
كباسط كفيه إلى الماء وما هو ببالغ، يبلغ وما هو بالغ، نفس الفكرة. ومثلا حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني كل الفكرة استحالة وجود التمكن من هذا الأمر
حصول. نعم
أي بالضبط. جميل جميل،
جزاك الله خير على التنبيه.
طبعا المعاصرون يعني أكثرهم تركيزهم على قضية أو على الجزء اللي هو كأنما يصعد في السماء،
لكن لا يشرح، لا يفهم الذي قبله.
أيوة يعني هو يقول الآن أن هذا فيه إعجاز علمي، أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ضيق النفس لمن يصعد إلى أعلى. وهذه تعتبر معلومات جديدة، يعني قضية أن كل ما ارتفع الإنسان يقل الضغط وينقص الأكسجين. هذه الفكرة.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
لكن أنا أقول يا أبا عبد الملك، المعنى الذي ذكرته هو الأليق والأظهر في الآية، ما في عندي في هذا شك. لكن المعنى الآخر، أليست الآية تشعر به من وجه ما، وهو أن من ذهب إلى طريق الضلالة وجد فيه من الضيق الداخلي ما يجعله كفيلا بمعرفة هذا الضلال. فلا تغرك يعني هذه الانطلاقة الواسعة للإنسان في مباهج الحياة وأن تنظر إليه وهو يشعر ب يعني هذا الضيق الهائل الذي يجثم على صدره. ما ترى أن هذه الآية تشعر بشيء من هذا المعنى؟
ما أنا عندي عجزت أقبلها بصراحة، القول هذا ما استطعت قبوله. ليه؟ لأن ما أتكلم عن قضية معنوية، إن قضية معنوية ثم ربطت بهذا الأمر الحسي الذي يدركه كل أحد. أما التصعد في السماء والكلام هذا
وهو حسي، ترى
هو حسي. لا هو ليس لا
قصته عبد الملك هذا كل شخص يدركه، أنه ما يستطيع يطير للسماء. طيران للسماء ما
لكن أهل السهول وكذا لا يعرفون كل هذا الحقيقة. لكن أهل الجبال يعرفون هذا، أنهم يدركون أنهم إذا صعدوا يصير عندهم نقص في الانكتام في النفس. هم كانوا يعرفون قضية الأكسجين أو نقصها، كونه واضح عنده إذا ارتفع يكون عنده هنا، وإذا نزل يجد يعني ارتياح في قضية النفس. نعم.
لكن قوله كأنما يصعد في
يتكلف
السماء، يتكلف الصعود في السماء،
وهذا هو الدليل. ليش
يقول
الدليل في قضية الهداية
ابن عاشور؟
إيه تفضل.
يقول ابن عاشور هنا كأنما يصعد في السماء تشبيه تمثيلي مثل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسه فيتأمل في دعوة الإسلام بحال الصاعد، فإن الصاعد يضيق تنفسه في الصعود، فشبهه مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه، فإن صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة، ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع الصعود.
الإيمان يمتنع منه كما يمتنع الصعود.
يعني نعم.
ولذلك قال بعدها كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، في الدلالة على أن الله يمنعهم من الحق ومن الإيمان كما يمتنع هذا الأمر الحسي الظاهر لكل أحد.
نعم.
وهو طيرانهم في السماء بأنفسهم.
نعم.
ثم قال بعدها وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا الضمير يعود على ماذا؟
وهذا الإسلام، القرآن. يعني هذا طريق الحق الذي يعني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، صراط مستقيم. الصراط أصلا في اللغة هو الطريق المستقيم، لكن سبحان الله في القرآن الكريم يأتي دائما الصراط المستقيم تأكيدا. لكن الرجس يا شيخ محمد كذلك يجعل الله الرجس. وش هو الرجس؟ أن الرجس هنا هو العذاب والإثم، ويعني والرجس يعني يشمل كل هذه المعاني التي تجمع هذه المعاني القبيحة، يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
وكذلك ورد ابن عباس أن الرجس الشيطان لأنه أصل
كل هذه الله
كل هذه
نعم. قال على الذين لا يؤمنون، سبحان الله، يعني الذين لا يستجيبون للحق بعد وضوحه وبعد ظهوره. فقال الذين لا يؤمنون بعد كل هذه الآيات وبعد كل هذه الأدلة يعني جديرون وحقيقون بهذا العذاب وبهذا،
بل هي دليل على امتناع امتناع الهداية عنهم، انه قال يجعلوا الرجس على الذين، يعني نعم. كأنه صار ايش يعني غالبا عليهم لا يستطيعون حركة منهم، يعني كانوا مكبلهم وقيدهم.
أيوة.
فمهما أرادوا الهداية لا يستطيعون لها سبيل.
سبحان الله العظيم. ولذلك الإنسان يحمد الله على أن هداه للحق.
نعم.
ويكثر من الدعاء فعلا.
هذا صحيح.
البقاء على هذه الطريق.
أنا كنت أريد أن أعلق على قوله وهذا لما.
وهذا صراط ربك.
والقرآن في أسماء الإشارة سبحان الله، يعني سبحان الله القرآن أو الموضوعات لا أردت بحثها كثير. على واحد بحث أسماء الإشارة وما تعود إليه. يعني مثلا عودة اسم الإشارة، لأنه كثير في القرآن مثل الضمائر وغيرها لأنها سبحان الله متقاربة. الطبري يقول وهذا الذي بينا لك يا محمد في هذه السورة وغيرها مما سبق من سور القرآن. لاحظ أنه عادة، لأنه بالفعل وهذا صراط ربك ما في شيء سبق واضح تنزل عليه اسم الإشارة.
اسم الإشارة نعم.
فلما لم يكن هناك شيء مباشر واضح جاء بهذا الأمر العام كذا، أنه هذا الذي بينا لك فصلناك إلى آخرين.
وهذا يقتضي من المفسر أنه يرجع فعلا، يعني عندما يأتي يفسر هذا هنا ينظر إلى ما تشير إليه.
نعم.
يتأمل في ما قبله وما
هذا
بعده.
هذا اسم إشارة، والإشارة تدل على التعيين. ما هو المعين هذا؟ هل هو الآن مذكور فكي تعود إليه؟ مثل في آخر سورة الحج هو سماكم مسلمين من قبل
وفي هذا،
وفي هذا ليكون رسوله. فإيه وفي هذا، لاحظ الآن أي نفس القضية، إشارة الآن سماكم من قبل وفي هذا، أي في هذا القرآن. فلو واحد نظر أو يعني ألقى نظرة تأملية على أسماء الإشارة في القرآن وعودها يعني إلى ما تعود، سيجد أن أحيانا تعود إلى شيء مذكور واضح، وأحيانا تعود إلى شيء لم يكن مذكورا لكن يستخرج من ماذا؟
من السياق.
من السياق، من السياق. مثل ما فعل الطبري هنا. نعم.
ذكروا من ضمن القواعد يا أبا عبد الملك أن الضمير إذا لم يعد على مذكور فالغالب أنه يعود إلى القرآن، مثلا في قول إنا أنزلناه. طيب أنزلناه ما جاء، هذه أول آية في السورة. أي نعم، أي القرآن. لو تنظر مثلا في سورة مريم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة.
فمن شاء ذكره،
فمن شاء ذكره، تجد أن لا يذكر قبله قرآن أصلا.
صحيح.
فكأن قضية القرآن حاضرة.
إنه لقارئ. لقول فصل.
نعم،
أحسنت. هذه جيد، هذه قاعدة أو ضابط يجعلك تنتبه.
عود الضمير.
نعم، أن هذا الضمير، وهذا أيضا ممكن تكون مقالة
كتب يعني فيها عود الضمير.
لا لا لا، مقالة في الضمائر التي لم يذكر مذكور، لم يذكر ما تعود إليه والمراد بها القرآن. يعني قصدي هذه الحيثية اللي ذكر أبو عبد الله.
لاحظوا هنا في قوله وهذا صراط ربك مستقيما، وهذا صراط ربك، دائما سبحان الله ذكر الرب في القرآن الكريم فيه رحمة، فيه إشارة إلى تربيته سبحانه وتعالى وعنايته بخلقه. الحمد لله رب العالمين، وهذا صراط ربك. ثم أضاف الرب إلى ضمير ربك يا محمد إشارة إلى مزيد عنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. مستقيمة
لا عوج فيه،
لا عوج فيه. فلاحظ في عبارات قصيرة أشار إلى هذه المعاني العظيمة، أنه طريق مستقيم، وأنه الذي صراط من الذي دلك عليه، صراط ربك، ربك أنت يا محمد لمزيد العناية بك، مما يدل على أنه صراط واضح فيه من الرحمة وفيه من الهداية وفيه من النور ما يجعلك تطمئن وأنت تسلك هذا الطريق.
طبعا هذا جاء يا أبا عبد الله بعد قوله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني كأنما يذكر الله عز وجل هذا صراط الضالين وهذه طريقتهم وهكذا هم يكونون. فما هو الذي، ما هو البديل؟ البديل هذا، ما في غيره. صراط ربك يعني اطمئن إلى أنه من عند الله، وأن الله ما أنزله على هذه الكيفية وبهذه المعاني والأحكام والأخبار والعقائد إلا نتيجة من نتائج ربوبيته، ثم مدحه بقوله مستقيما، يقولون أقرب الخطوط
بين نقطتين
هو الطريق المستقيم أو الخط المستقيم، فأقرب طريق يوصلك إلى السعادة ويوصلك إلى الله الذي خلقك والرب الذي يحبك وأكرمك بهذا الهدى هو هذا الذي أنزله الله عليك من الهدى والنور.
جميل.
فهي أعظم تزكية الحقيقة للقرآن ولهديه بهذا الاختصار، وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات وضحناها لكل الناس لقوم يذكرون، وهي إيضاح لكل الخلق، لكن ذكر الذين يذكرون لأنهم الذين ينتفعون. أي نعم، وإلا فهي عامة لكل الخلق.
طبعا جازاهم هؤلاء الألباء والذين يذكرون بقوله لهم دار السلام عند ربهم، لما قالوا أن هذا صراطي مستقيما. طيب مستقيم إلى أين سيوصل هذا الصراط المستقيم؟ إلى دار السلام.
يا سلام،
دار السلام.
نعم.
وهي
الجنة.
نعم.
ولهذا قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لاحظ الآن أجازاهم الجزاء الأول أن هذا الطريق المستقيم يوصل إلى الجنة. الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو وليهم والولاية الثابتة لهم في الدنيا والآخرة، وجعل هذا مقابل ما عملوا.
يا سلام.
نعم. ولهذا هذا من عدل الله، ثم عاد يأتي سبحانه وتعالى فضله بعد ذلك في رفعة الدرجات وإلى آخره.
في قوله لهم فيها الحقيقة أمران عظيمان. الأول التمليك.
نعم.
كأنهم في الدنيا وإن تنعموا أو حصلوا شيئا فإن ذلك ليس لهم.
ليس لهم. نعم.
أما في الآخرة فالذي يكون لك هو لك في الحقيقة، لا يزاحمك عليه أحد، يعني كأنما تملكه ملكا حقيقيا فتتصرف فيه كما تشاء. انظر لما ذكر الله العيون، قال عينا يشرب بها عباد الله إيش؟
يفجرون.
من شدة تمكنهم منها يفجرون العين في أي مكان شاءوا. يعني لو عندك عين في بستانك تروح تذهب إليها كل مرة، يعني ما أدري هي لك ولا أنت لها.
نعم.
أنت لها ولا هي لك، عرفت؟ أما في الجنة فأنت تفجرها حيث شئت. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قوله لهم حيث قدم الجار والمجرور دلالة على الاختصاص أو الحصر. صحيح. يعني لهم دون من سواهم، فمن لم يكن على طريقتهم ومن لم يقبل هدى الله الذي أنزله على عباده ليس له ذلك. لهم دار السلام، وبعدين لما ذكر دار السلام ذكرها بما يدل على حسنها
وسلامتها،
وسلامتها من الآفات، سلامتها من المنغصات والمكدرات، ثم ذكر المجاور لهم. أوه. وهذا من أجمل الأشياء عند ربهم.
صح.
يعني الجوار هذا أيضا أعظم من الجنة.
صحيح.
وهو أن تكون مجاورا لربك الذي أنت تعبده وتحبه وتعيش لأجله وتقدمه على كل شيء وتفتديه عند ربهم. ثم ذكر ما ذكرت أبا عبد الملك وقضية الولاية، وهو وليهم بما كانوا يعملون. الولاية هذه بمناسبة عامة في الدنيا والآخرة.
نعم.
ولاية الله عامة لهم، ستكون لهم في الدنيا وتكون في الآخرة.
لفظة السلام سبحان الله، يعني مفردة السلام في القرآن، بل مفردة السلام قبل القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه فعطس وحمد الله وشمده.
نعم.
قال اذهب إلى أولئك النفر فسلم عليهم.
نعم.
يعني لاحظ أنه من أوائل ما تلفظ به آدم هو موضوع إيش؟
السلام.
السلام. فسلم عليهم ثم ردوا عليه السلام، وقال هي تحيتك وتحية بنيك من بعدك.
الله.
ولهذا تلاحظ أن الديانات التي بقي فيها شيء من الوحي لا يزال هذا اللفظ فيها، مثل اليهود الآن
شالوم.
شالوم طبعا لأنهم يجعلون السين شينا، يعني هي السلام أصلا.
صح.
مثل السلام عليكم. وهذه الحقيقة المفردة تحتاجها إلى 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 نظر وبحث، وكيف سمي به الإسلام، وأن الأصل فيه السلامة، والأصل فيه أن من دخله كان آمنا، والأصل فيه أيضا أن من جوره كان آمنا. هذه التفاصيل كلها وما يدعى أن الإسلام فيه تطرف ورهاب كلها تنبني أو تخرج من بحث هذه المفردة وبيان هذا المدلول. كم من لفظ السلام في القرآن وفي السنة.
شكر الله لكم هذه الإفاضة في معاني هذه الآيات الكريمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. نستودعكم الله مشاهدينا الكرام وإلى لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سياي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمعت روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.